أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموقف الخامس عشر، السادس عشر، في الموقف السادس عشر الذي عنوناه في نهاية البحث السابق أو في القسم الثاني من البحث السابق، وهو معقود للحديث عن جريان القاعدة في الشرائط، ونعني بها شرائط المأمور به، أي الشرائط التي أخذها الشارع في لسان الدليل من قبيل الطهارة، الاستقبال، الاستقرار إلى ما هنالك. إذ هنالك حديث عن الشرائط العقلية، وهي فعلا خارج عن محل بحثنا، لأن من أدخل الشرائط مع بعضها سبب نوعا من الإرباك في البحث. وقد ذكرنا في البحث السابق أن العبرة بجريان أو عدم جريان القاعدة، سواء بصيغة التجاوز أم بصيغة الفراق، أم كان النظر إلى كونهما قاعدة واحدة، الميزان في الجريان هو ما تقدم في الأدلة السابقة. ليس لدينا على مستوى الميزان كلام جديد، أي لا بد من تحقق عنوان الفراغ أو عنوان التجاوز، يعني الفراغ من الجزء أو الفراغ من الكل، بناء على الوحدة وبناء على التعدد. لا، لا بد من الدخول في الغير في التجاوز. ولا بد وأن يصدق عنوان الفراغ أو عنوان التجاوز بلحاظ الشرط، فيما لو أجرينا في الأثناء، باعتبار أننا ذهبنا مع بعض المحققين سابقا إلى أن قاعدة الفراغ حتى بناء على التعدد لا تختص على مستوى الجريان بالفراغ من العمل، بل يكفي فيها الفراغ من الجزء، إذ عموم كل ما شككت كان شاملا للجزء الذي فرغ منه كشموله للكل الذي فرغ منه. وهذا بحث تقدم. فالمهم على مستوى تشخيص موارد جريان القاعدة بالنسبة للشرائط هو البحث الصوروي وليس البحث الكبروي على مستوى القاعدة وبيان الميزة. وقد تعدد طرح البحث، وكما أشرت قبل قليل فإن بعض الأعلام كالمحق العراقي مثلا بحث عن كل الشرائط العقلية والشرعية في سياق واحد، فتشعب البحث، وبعضهم خص البحث بالشرائط الشرعية وعقد للشرائط العقلية بحث مستقل، وبعضهم أهمل الحديث في الشرائط العقلية كأنه لكونه بحثا صغرويا. وأفضل من نظم البحث في هذا المجال باعتبار أن الصور الصغروية تتكثر وعهدة البحث عنها على تكثرها على الفقيه في الفقه في التطبيقات الفقهية. عمدة أفضل من طرح البحث في هذا المجال منظما هو السيد خوي رضوان الله عليه على ما هو موجود في تقاريره، وأنا أعتمد المصباح في هذا المجال على أنها لا تختلف على مستوى التقسيم. فقسم الشرائط إلى أقسام ثلاثة، وإن ابتدأ بذكر قسمين ثم قسم الثاني إلى قسمين فالناتج ثلاثة. القسم الأول أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل وليست له علاقة بالعمل في أثنائه. هذا قيد توضيحي أنا أضفته. ومثاله الذي يكاد يكون منحصر هو القول بأن الإقامة شرط في صحة الصلاة كما ينسب إلى الشيخ الصدوق، فهي موجود يوجد برمته قبل العمل وينتهى منه قبل العمل وليست له حالة أو كيفية فضلا عن وجود في أثناء العمل، وإنما عنيت نفسي بهذا التوضيح لكي لا يختلط الأمر بين المثال وبين ما قد يأتي إلى الأذهان أول ما يقال بالشرط المتقدم على العمل وهو الطهارة. صحيح ورد في الآية المباركة وفي الروايات أن التطهر لا بد وأن يؤتى به قبل العمل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولكن الشرط ونحن نتحدث عن الشرط المأخوذ من قبل الشارع في لسان الدليل، الشرط بصفته الشرعية هو الطهارة وليس التطهر، أي كون الطهارة مقرونة بالعمل من افتتاحه إلى اختتامه في جميع حالات الصلاة يشترط الاقتران، أما التطهر قبل الصلاة فهو على ما حقق في محله في بحث الوجوب الغيري واجب عقلي، بمعنى أنه من دون الإتيان به لا يمكن تحقيق الشرط المأخوذ في لسان الدليل بالكون على الطهارة من بداية العمل إلى نهايته، إذ ما لم يحدث التطهر قبل الصلاة فلن يستطيع الإنسان أن يكون متطهران من أول جزئين من أجزاء الصلاة كما هو واضح. ولذا لم نمثل ولم يمثل بعض المحققين، وإن كان البعض مثل، بالطهارة للشرط المتقدم، والتطهر ليس شرط، أي لم يؤخذ في لسان الدليل اشتراط صحة العمل بأن يتطهر له جيد. فالتطهر مقدمة عقلية على مستوى الانبثاق عقلية، وإلا هو في حد نفسه فإلا بد أن يقصد به التقرب. عقلا لا بد وأن يؤتى بها من باب المقدمة الثبوتية مش العلمية لحصول الطهارة مقارنة لأول أجزاء العمل. صحيح أن الشرط هو الهيئة الحاصلة، الباقية التي يتصور لها بقاء واستمرار، وهي ليست الغسلات والمساحات كما هو واضح. جيد، هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول هو أن يكون مأخوذا في لسان الشارع ولا يتحقق شرعا إلا بالإتيان به متقدما على العمل الإقامة بناء على القول بكونها كذلك، وإن كان قولا نادرا شاذا. جيد، القسم الثاني أن يكون مما اعتبر مقارنا للعمل، أي شرطا مقارنا، وهو على قسمين: إما أن يكون شرطا ثبت اعتباره في الأجزاء من دون ثبوت اعتباره في الأكوان المتخللة بين الأجزاء، أو يكون مقارنا وقد اعتبرت مقارنته لمجموع العمل الأعم من الأجزاء والأكوان المتخللة. وعهدة إثبات المثال لكل من القسمين على البحث الصغروي الفقهي كما هو واضح، وقد تختلف الأنظار في الأمثلة، نحن لسنا بصدد حسم موقفنا الفقهي من الأمثلة الآن. فالاستقرار مثلا، هناك كلام بين المحققين في أنه هل هو مطلوب حين الاتيان بالأجزاء الصلاطية وغير مطلوب في الأكوان المتخللة، أم أنه مطلوب في الحالين؟ وعلى أساس ما يختار في البحث الفقهي يندرج مثالا لأحد القسمين. وقد جعل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الاستقرار مثالان للقسم الأول من هذين القسمين، مفيدا أنه لا يوجد دليل على لزوم الاستقرار في غير حال الإتيان بالأجزاء، بل جعل النية بكلا قسميها، نية عنوان العمل ونية التقرب، يعني قصد العنوان وقصد التقرب، أيضا من هذا القبيل بالنسبة للصلاة، زاعما رضوان الله عليه أنه لا يوجد دليل على أكثر من هذا. فمن تردد في النية في غير حال الإتيان في الجزء في الكون المتخلل لا يضر ذلك، بصحة صلاته. فتكون النية بالنسبة للصلاة مثال لذلك، بينما لا يتصور مثلا بالنسبة للصوم شيء من هذا القبيل. إذا الصوم لا يوجد فيه شيء اسمه بلحاظ، نية ترك المفطرات، لأن الصوم عبادة فاعلية تنتج تروك، طبعا تروك بالإضافة، نقول تروك لو ترك لا ميزة في الأعداد. المهم تنتج تركا للمفطرات. فإذا قلنا بأن الصوم يتقوم بالقصد فمن باب السالبة بانتفاء الموضوع، أي لا يوجد أكوان متخللة لا موضوع لها في الصوم، فسوف يصبح مثالا للقسم الثاني وليس القسم الأول بالنسبة للصوم كما هو واضح. وهكذا قد يستطيع الإنسان تعداد الأمثلة لهذا القسم الأول بحسب ما دلت الأدلة عليه. وقد اتضح الكلام بعض اتضاح بالنسبة للقسم الثالث، وهي الشرائط التي تكون مأخوذة في لسان الدليل في مجموع العمل عام من الأجزاء والأكوان. وقد دلت الأدلة على أن الاستقبال من هذا القبيل، دلت بعض الأدلة المعتبرة على أن الاستقبال لا بد أن يكون من افتتاح العمل إلى اختتامه، وكذلك الطهارة بمعنى استمرارية الطهارة وعدم طرو الناقض، لأنها لا ترتفع إلا بطرو الناقض. فإن أدلة الطهارة واضحة في أن الطهارة مطلوبة من أول العمل إلى نهايته. جيد، بعد اتضاح هذه الأقسام الثلاثة، يعني الشرط المتقدم، الشرط المقارن الذي ثبتت شرطيته حين الإتيان بالأجزاء دون الأكوان المتخللة، هذا في العبادات اللي فيها أكوان متخللة مثل الوضوء مثل الصلاة، والقسم الثالث ما ثبتت شرطيته في المجموع أي الأعم من حال الإتيان وحال الأكوان. يقول السيد الخوئي بعد ذكر الموضوع والتقسيمات، بده يطبق الميزان الكبرى والآن لقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، يقول بأن الشك في الشرط، أي شرط من هذه الشرائط، إما يكون بعد الانتهاء من العمل برمبته فلا إشكال ولا ريب في جريان القاعدة في هذا المقام، إذ بعد أن فرغ الإنسان من العمل المجموع، يعني مجموع الأجزاء والشرائط، فقد تحقق عنوان الفراغ بالنسبة له، فهو مشمول لقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى. وكذلك التجاوز أيضا هنا، إذ أي نحو من أنحاء الشرطية كان الشرط على كلام فيما يتحقق به التجاوز بالنسبة للفارغ من العمل بناء على لزوم الدخول في الغير. هذا بحث آخر بحثنا سابقا نحن من أن الدخول في الغير هو شرط مستقل أم هو بيان لتحقق التجاوز حقيقة. فلا كلام مهم لنا بعد الفرخ، ولذلك الأقسام الثلاثة على وزان واحد هنا. أما إن كان الشك في أثناء العمل فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأول أي الذي اعتبر تحققه قبل العمل أيضا لا كلام، واضح تجري قاعدة الفراغ بناء على جريانها في الأجزاء وتجري قاعدة التجاوز باعتبار قد تجاوز المحل، هو محله قبل الصلاة الإقامة وهو أصلا مفاد رواية زرارة كما هو واضح، شك في الإقامة وقد كبر، وهيك كان أول سؤال أو ثاني سؤال ها؟ جيد. فهذا أيضا لا كلام فيه، فيبقى القسمان الثاني والثالث بأن كان معتبران في حال الأجزاء فقط، فلا بد وأن نلحظ كيف يمكننا أن نتصور الفراغ وكيف يمكننا أن نتصور التجاوز. وذكر هنا فرضين: الأول أن يكون شاكا في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة، هي القصة، مع إحرازه فعلا للشرط، وحينئذ يحكم فيه بصحة الصلاة، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال، بلا إشكال بناء على شمول قاعدة الفراغ للأجزاء. ووجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض، ولا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك من قبيل شرائط الأجزاء أو من قبيل شرائط المجموع، يعني من القسم الثاني من الشرائط أو القسم الثالث. جيد. ثم مثل لهذا، انتبهوا الصورة شو المقصود منها، مش حين الاتيان بالأجزاء كان شاكك، حين الاتيان بالأجزاء كان شاكك في الشرط، الآن هو يحرز أنه إلى القبلة، يشك أنه في الأجزاء الآن، يشك أنه بالنسبة للأجزاء السابقة كان على نفس هذا الاتجاه أو كان على اتجاه آخر. يعني افترضوا في حالتين، هون بنفترضهم، إنسان يشك في أنه انفتل في أثناء صلاته عما يزيد على مقدار مقاديم البدن باتجاه القبلة، شك أنه كان إلى هذه الجهة وتحول إلى هذه الجهة ذاهلا، لكن هو الآن يقينا إلى جهة المحراب. بالنسبة للآن الحاضر هو يحرز بالوجدان تحقق الشرطي، بالنسبة للآنات السابقة أي الأجزاء السابقة من العمل يشك، وهذا شك بعد التجاوز أم لا، وهذا شك بعد الفراغ من تلك الأجزاء أم لا. ما دام شك بعد التجاوز بعد الفراغ لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ تجري بالنسبة للأجزاء السابقة لتحقق موضوعية. بالنسبة للجزء الحاضر هو متحقق بالوجدان الشرط. كذلك الإنسان الذي يحرز يا أخوان، قلت مثالي، يحرز أنه تحول، مش شاكك أنه تحول من، لكن يشك في أنه تحول بمقدار زائد عن مقاديم البدان، لأن في حدود على الأقل 10 درجات. يصدق أنه معها بلحاظ مقاديم البدن وجهة الكعبة، مش عين الكعبة للبعيد، يصدق أنه مستقبل. فحينئذ مع إحرازه أنه تحول يشك في أنه الآن هو إلى عين القبلة، يشك في أن ما كان عليه وتحول إليه مع إحراز التحول أنه لم يكن قبلة أم هو قبلة. الآن يشك بلحاظ أمر تجاوزه وفرغ منه، بلحاظ الحاضر هو لا يشك، فتشغل القاعدة. وما في فرق بين كون هذا الشرط الذي نتحدث عنه شرط لخصوص الأجزاء أو للأعم من الأجزاء والأكوان، باعتبار أن موضوع القاعدة متحقق بالنسبة للاثنين، سواء سميناها فراغ أو سميناها تجاوز أو كانت قاعدتين كل واحدة منهما متحقق الموضوع لها. طبعا هذا كله متحقق موضوع الفراغ عند من يقول بأن الفراغ تجري في أجزاء العمل، هذا مبنى على كل حال محل كلامه. جيد، الحالة الثانية أو الشق الثاني، ما أدري شو عبرنا، أن يكون شاكا، وهنا يشكل الأمر دبوري فعلا. أيضا هو مش بس شاك سابقا، شاك فعلا في أنه إلى القبلة، وهنا لا مجال لجغيان قاعدة الفراغ. إذ هو شاك في صحة الجزء الذي هو مشغول به ولم يفرغ منه، فموضوع القاعدة غير متحقق، والتجاوز أيضا لا معنى له بلحاظ الحاضر، فما بتشغل القاعدة. وحينئذ لا بد من الاعتناء بالشاك واستئناف العمل. تقول بأن القاعدة تشغل بالنسبة للأجزاء السابقة، شو قيمة جغيانها بالنسبة للأجزاء السابقة؟ ويكفي في فساد العمل أن تختل الشرطية ولا تكون هنالك قاعدة مصححة لهذه الشرطية. فإذا لا توجد قاعدة أخرى، عم نفترض ما في قاعدة، مش تقولوا لي بتجي قاعدة كذا أو استصحاب كذا في بعض الفروض، نحن ما عم نحكي فعلا عن الاستصحاب، عم نفترض ما عندنا قاعدة أخرى فرضا. إذا ما عندنا قاعدة أخرى، قاعدة الفراغ لا تجري وأنا متلبس بالجزء، بلحاظ العمل ككل لا تجري، واضح أنا بعدني في أثنائه، بلحاظ الجزء الحاضر أيضا أنا في أثنائه، فإذا شككت بالفعل أني مستقبل، طيب بتقلي تجري بلحاظ الأجزاء السابقة، وهذه فرغنا منها، لك ما فائدة جريانها بلحاظ الأجزاء السابقة إذا كانت لا تجري بلحاظ الجزء الحاضر، والعمل لا يصح نسبيا، إما هو صحيح أو غير صحيح، فلا يتصف بالصحة إلا إذا كان شرط الاستقبال في كله موجود. فإجراء القاعدة بلحاظ الأجزاء السابقة باعتبار فرغنا منها، وكذلك اتضح الكلام بالنسبة للتجاوز. حينئذ يقول نعم، لو كان شاكا في تحقق الشرط حين الأجزاء السابقة ولم يدخل بعد في الجزء اللاحق، يعني في الكون المتخلل شك، شو بده يقول؟ لازم تكونوا لقطوها يا اخوان، هو هذا الفرض اللي خلاه يقسم بهالطريقه. انسان فرغ من الجزء، لكنه لم يدخل بعد في الجزء اللاحق هنيئا. ها وما كان شاكا أثناء الأجزاء ولا يشك في أثناء جزء. فهنا نفصل بين نحوين من الشرائط. يقول الشرائط من القسم الثاني المأخوذة في حال الجزء وليست مأخوذة في الأكوان المتخللة تشغل القاعدة هنا باعتبار هو فرغ من الجزء السابق، وليس الشرط شرطا الآن مثل الاستقرار. شك مع حركة معينة لليدين انه بيظل يصدق الاستقرار ولا ما بيصدق الاستقرار. ها ما دام شرطية الاستقرار مأخوذة في اثناء الجزء وليست مأخوذة في الكون المتخلل بلحاظ الاجزاء السابقة، يصدق انه فرغ منها بناء على أنه لا يلزم الدخول في الغير، أيضا التجاوز يصدق. أما بناء على لزوم الدخول في الغير لا يصدق التجاوز على المبنى. الآن أنا أشك في الكون المتخلل، ليس شرطا في الكون المتخلل، فلا يبطل الصلاة عدم جغيان القاعدة بلحاظ الكون المتخلل. فإذا ترك هذه الحركة وجاء بالجزء القادم فقد حقق شرطيته الاستقرار بالوجدان، فالسابق تحققت شرطيته بقاعدة الفراغ والتجاوز على مبنى، واللاحق تحقق بالوجدان، ترك هذه الحركة التي يشك معها بالاستقرار. أما القسم الثالث فواضح له باعتبار أنه شرط حتى في الأكوان، فإذا أخل به في هذا الآن فقد أخل به، والإخلال به يبطل كل العمل، وقاعدة الفراغ لا تجري بلحاظ هذا الآن، تجري بلحاظ الآن السابق، أي حال الإتيان بالجزء. فمن شك في أنه على طهارة الآن في الكون المتخلل، من شك بأنه مستقبل في هذا الآن للقبلة في الكون المتخلل بناء على أن الاستقبال لازم في حال الأجزاء وفي حال الأكوان المتخللة، لا تجري قاعدة الفراغ حينئذ، قاعدة التجاوز لا تجري. تقولون تجري بلحاظ الماضي، نقول ما فائدة جغيانها بلحاظ الماضي ما دامت لا تصحح العمل، لأنها بلحاظ هذا الحال لا تجري، فالعمل من جهتها باطل. إذا في قاعدة ثانية والله بتصحح هذا بحث آخر، ما ننشغل بالقواعد الأخرى فعلا، مع الإغضاء عنها نحن نتكلم بالفعل. هذه هي التقسيمات التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للشرطية في المأمور به، وبعد ذلك يطرح إشكاليات وأجوبتها، إن قلت قلت وإن قلت قلت ما لنا شغل فيها فعلا. احتفظوا لي فعلا بهذا التقسيم كي نؤشر، ما بدي أدخل بالتفاصيل، إلى طبيعة التقسيم لهذه الشرائط، شرائط المأمور به في لسان غيره. إذا لزم الأمر ثم لابد من إجراء تقييم لهذا الكلام بحسب الظاهر، كلام منسجم، كلام صناعي، كلام واضح أنه تطبيق صغرى للكبرى التي آمنا بها في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. يعني ما في كلام هنا في قاعدة الفراغ والتجاوز، والنقاش بالأمثلة ليس دأب أهل التحصيل هنا، باعتبار نقاش بالأمثلة نقاش في الفقه، وإلا قد يجي واحد يخالفه في أحد الأمثلة يقول له لا الاستقرار لازم في الأثناء الأجزاء وفي الأكوان من أول عمل إلى آخره، قد واحد يجي يقول له مين قال لك سيدنا؟ العكس، مين قال لك الطهارة شرط في الأكوان؟ الإنسان إذا حصل عنده ناقض للوضوء في غير حالة الجوز يتوضأ ويبني على العمل ويكمل، مثل المسلوس والمبطون مثلا، ليس شرطا في الأكوان، يتوضأ ويبني على ما مضى. طبعا كلام وتمثيله مش بالمسلوس والمبطون اللي فيه دليل خاص بطبيعة الحال حتى ننقض عليه ليس صحيحا، لكن يحتاج إلى تقييم هل هذا يستوفي كل الشرائط المأمور به. قد واحد يدعي أن هنالك قسم آخر، لكن لحد الآن واضح أنه كلام منطقي متين مترابط وازن جدا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقف مبكرا عند